حديثنا صحيح، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لكن التخيير الشرعي وليس التخيير العقلي. إن الذي مثال خصال كفارة، إن عدو حالات. الحالة الأولى، إذا أدري أنه من أفطر في شهر رمضان الإطعام إطعام 60 مسكين، حتما حتما يجزي ويكفي. ولكن شكيت الصيام شهرين، أن يكفي يومين؟ طبيعي كلامي عن هذا في المحاضرة السابقة ما نفس، بس اعتمدت على وضوح المطلب. إذا ماكو دليل اجتهادي يعين يقتضي أن الإطعام واجب تعييني، لعل شخص يقول مقتضى إطلاق الدليل هو أن الإطعام واجب تعييني، لأن لو كان واجب تخيير الوجوب التخييري يحتاج إلى بيان زائد فيه معونة ثبوتية، وهالمعونة الثبوتية تحتاج إلى معونة إثباتية. وهذا واحد، هذا معناه شنو؟ من خلال الإطلاق والدليل الاجتهادي عينا أنه تعيين لا تخيير. سلامنا إذا فرضنا أنه لم يمكن من تحتني، لم يمكن من خلال الدليل الاجتهادي. هذا ما بينت من باب وضوح المطلب، ينبغي أن يكون واضح. يعني ننتهي إلى الأصل العملي، نريد نعرف الأصل العملي ماذا يقتضي. هذا بحث بمقتضى الأصل العملي بعد فقدان أو تعذر الدليل والتعيين من خلال الدليل الاجتهادي. هذا ينبغي أن يكون واضح. فالحالة الأولية أن ندري على أن الإطعام واجب تعييني، العطل واجب في الجملة ويجزي في الجملة، ولكن أنا شويت صمت شهريا ورا ما صمت اليوم الأخير أقول أنا الآن الحمد لله رب العالمين على توفيقه ونعمائه، سممت شنو صوم شهرين متتابعين، الآن راح أشك أن الإطعام علي واجب أو ليس، إذ يحتمل أنه واجب تخيير الإطعام، يعني له عدل وهو الصيام، وقد أتيت أنا بالعدل، فسوف الآن أشك في اشتغال الذمة بالإطعام، فنجري اصلا براءة من ذلك. هذه الحالة الاولى. اذا المناسب لمقتضى الاصل العملي قلنا في هذه الحالة الاولى اجراء اصل البراءة عن وجوب الاطعام لو اتى المكلف بالصيام، فانه سوف يشك في اشتغال ذمته في الاطعام فيجب اصل البراءة. لأن يوجد كلامان لطيفان غريفان، أحدهما للشيخ الناهيني والثاني للشيخ العراقي. أما الشيخ الناهيني ماذا أجاب؟ قال إنك قبل أن تشتغل بالصيام تجزم باشتغال ذمتك لمن؟ بالإطعام. حتما حتما والله لله تالله. والآن لما أتم الشهر سوف أشك في زوال وسقوط شغل الذمة السابق، هل سقط أو لم يسقط، هل زال أو لم يزل، هذا شك في سقوط ما اشتغلت به الذمة. فالمناسب حينئذ تطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني للبراءة. يا مولا هذا منو قاعد يحكي؟ الشيخ النعيم بالديكيشن ومحاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه صحيح إن ذمتنا كانت مشغولة بالإطعام في المرحلة السابقة. بين شريطين في المرحلة السابقة من شنو؟ أي قبل الشروع في الصيام سد الشريط. صحيح إن ذمتنا كانت في المرحلة السابقة مشتغلة في المرحلة السابقة بالإطعام بنحو الجزم واليقين. ولكن ما دمنا نحتمل أن الصيام حذل فذلك يعني أن الذمة مشغولة بالإطعام. بنحو الشرط المتأخر يعني أيها المكلف ذمتك مشغولة بالإطعام إن لم تأتي بعد ذلك بالصيام إن هذا شيء محتمل. إذ المفروض أننا نحتمل أن الصيام عدل ولازم احتمال العدلية احتمال أنه مشروط بالشرط المتأخر. أريد تلفتون، أنا فقط قاعد أبرز احتمال. ومع احتمال كونه أي الإطعام مشروطا بعدم الإتيان بالصيام بنحو الشرط المتأخر، فعند الإتيان بالصيام في الزمن المتأخر هو الشك في اشتغال الذمة من البداية، فأنا من عندما أتم الصوم سوف أشك هل هي مشغولة أي الذمة بالإطعام في البداية، وأؤكد من البداية. إذ يحتمل أن شغلها في الإطعام كان مشروطا بعدم الإتيان بالصيام. وما كنت أشف اشتغالها من البداية بالإطعام فالمورد من مواردي البراءة دون قاعدة الاشتغال اليقيني، وهذا مطلب ظريف وينبغي أن يكون واضحا. إن قلت ها الصيام يزيل اليقين، بس يزيل اليقين من شوكك من البداية. اي من البداية يعني انا من البداية ما عندي يقين بمال، هو هذا يزيل اليقين من البداية. بس انا اريد انا عندي المهم ياه وتسلط الاضواء من البداية، يزيل اليقين من البداية. انا من البداية بعد ما عندي يقين بمال باشتغال الذمة بالإطعام، ما دمت أحتمل أن الصيام عدل. فإذا ما عندي يقين بالاشتغال من البداية، إذن المناسب ماذا؟ تطبيق عدل البراءة لا قاعدة الاشتغال. إن قلت لما لا نقول ان الذمة مشغولة بالاطعام من دون ان تكون مشروطة بشرط متأخر. يعني بشرط عدم الاتيان بالصيام فيما بعد. كلا ثم فعل، بل هي مشغولة بالاطعام بنحو مطلق، غايته اذا اتي بالصيام فيكون الصيام مسقطا، علما مسقطا لما اشتغلت به الذمة. ان هذا احتمال وجيه، فدور الصيام دور مسقط لما اشتغلت به الذمة، لا انه قد اشترط شغل الذمة بالاطعام، اشترط بعدم الاتيان بالصيام. كلا ثم كلا، بل دور الصيام دور مسقط. واذا قبلنا بهذا فعلى هذا الاساس عند الاتيان بالصيام سوف نشوف هل الصيام مسقط او ليس بمسقط، ومعه يلزم تطبيق قاعدة الاشتغال دون البراءة، اذ يصير المورد من موارد الشك المسقط وليس من موارد الشك الاشتغال من البداية. انه لعل الشيخ النعيمي يجيب هكذا، وهذا في صالحه. قلت اولا ان العاقل اذا التفت الى كون الصيام وافيا بالغراض ومن هنا صار شنو صار مسقطا، فيلزم أن يأخذ شغل الذمة بالإطعام، يلزم أن يأخذه شنو مشروطا بعدم الإتيان بالصيام. إن هذا شأن العاقل. وبه كلمة مختصرة، ما دام الصيام مسقطا لوفائه بالغرض فيلزم على العاقل أن يأخذه شرطا متأخرا. وثانيا، ومعه يكون المورد من موارد البراءة دون الاشتفاء. وثانيا، لو تنزلنا هاي هم تصور حضورا، وثانيا هاي بعد كذا هو مسقط، هو اذا مسقط يعني نفي بالغرض ما الى معنى العاقل يقول لا 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 ذاك الوجوب ما مشروع، لا 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 هو موافي هذا بالغرض، يعني هذا اخو هذا ذات ابن عمه او ابن او ابن خاله، لا مو ابن عمه ابن اخوه، فلا بد ان تاخذ مشروط شنو شنو عاقل ومو عاقل وما له معنى. يعني انت هاي لا. وثانيا، لو تنزلت وقلنا انه لا مانع في ان يكون مسقط على الغراب ليس وافيا في الغراب، وبالتالي لا يلزم ان يؤخذ بنحو الشرط المتاخر، نظير ان يشرب الانسان الشاي اولا قبل أن يشرب الماء، فإن شرب الشاي لا يحقق الغرض الثابت في شرب الماء. إذا الغرض في شرب الماء هو شنو؟ ارتواء، ولكن رغم هذا هو معاند ومناف للغراب ومسقط له بهذا المعنى، يعني سوف المكلف لا يطلب بعد شربه للماء من اول بيت بوه يجيبون الماء فالاشرب ثم شاي. هذا جاب لي صاحبنا جاب لي شنو الشاي وما جاب لي الماء، كان الأقجل بعد أغيي أقول نجيبه ما نجيبه ما شتوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اشرب شاي بعدين ما أقول نجيبه الماء، لا من باب تحقق الغرض بل من باب شنو تحذر استيفاء الغرض. هاي صارت حالة نادرة موجودة، لو فرضنا أن الصيام كان من هذا القبيل فنقول انه بالتالي هذا محتمل وذاك محتمل، يعني يحتمل ان يكون الصيام شنو مسقطا من دون ان يكون عدمه شرطا متاخرا الذي هو في صالح الشيخ النائم، ويحتمل ايضا في نفس الوقت ان يكون ماذا وافيا بالغرض ومسقطا. وما دمنا نحتمل كونه شرطا متاخرا سيكفينا هذا الاحتمال، اذ بالتالي عند الاتيان بالصيام سوف لا نجموا اشتغال الذمة من البداية بالإطعام ولا يخفى أخو ذلك. إذن خلق المطلق خلق المطلق. إذن الذي أريد أقوله أنه ما تقوله أيها المدافع عن الشيخ الناهيني ما تقوله أترض وجيه أن الشيخ يكون مصدق من دون أن يأخذ عدمه شرطة هو وجيه قبول على رأسه مثل قضية المال والشهر. لكن بالتالي ذاك كون شرطا متأخرا هم محتمل وما دام محتمل ثبوتا إذن بالتالي عند الإتيان بالصيام سوف لا أتم بثبوتي الإطعام من البداية فيكون المورد بالموارد البرائع. هذا كله بالنسبة إلى الشيخ النائم. وأما الشيخ العراقي فقد ذكر قديس سره في المقالات الجزء الثاني صفحة 266 من هذه المقالات المطبوعة جديدا والجزء المطبوعة جديدا وقد يستفاد ذلك أيضا من نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 398. وحاصله ان الامر في المقام يدور بين حيثيتين الزانيتين فكما ان في وجوب الإطعام تعينا حيثية إلزامية وهي أنه يتعين الإطعام ولا يقف الصيام هذه حيثية إلزامية كذلك الوجوب التخييري توجد حيثية إلزامية. التفاتة حلوة من الشيخ الفاتي العفو من الشيخ العراقي يظهر قاعد الشيخ العراقي رحمة الله نفكر ونفكر ونفكر إلى أن اختار هذا مطلب كالتفات وإن كان مرفوض لكن نقطة الالتفاتة هي بعض مرات نقطة درجة للالتفاتة الخاطئة أنا بعض مرات أقطي درجة للالتفاتة الخاطئة أقطي درجة أكبر من الرد عليها الرد الصحيح يعني هنا أنا قد أعطي أنا 90 علما للشيخ العراقي لكن الرد الذي أنا شرح أذكره وإن كان بنظري صحيح لكن ما أعطي الحجي رغم أنا ذلك أعطي 80 أو أعطي 70 درجة من حيث الالتفات. على أي حال الشيخ العراقي قال على أنه في الوجوب التخييري للإطعام أيضا توجد حيثية إلزامية فإنه لو كان الإطعام واجبا تخييرا لا تعيينا فلازم ذلك حرمة ظن هذا الترك إلى ذلك الترك يعني يحرم أن تضم ترك الإطعام إلى ترك الصيام إن هذه حيثية تختص بمن بوجوب التخيير ولا تأتي لو كان وجوب الإطعام وجوبا تعييليا إذ لو كان الإطعام واجبا تحيينا فتركه هو بخصوصه محرم، لا أن ضم ترك الصيام إليه، إليه يعني علما الضمير، إليه الضمير علما ترجع إلى ترك الإطعام، إلى ترك الإطعام، لا أن ترك الصيام ضم ترك الصيام لا يصير اشتداء ولا تتحسر. هذا من موارد اللي واحد يشتكي لفظة يقوم شنو كان يقوم شنو بدير رابع، لا اللسان يشتبه ولا القلم يشتبه، اما القلم يشتبه بعض مقاطع عن اللسان. لا ان ترك الصيام يكون ضمه الى ترك الاطعام محرما بناء على الوجوب التعييني علما للاطعام، بل المحرم فقط وفقط هو ترك الاطعام، وضم ذلك الترك فضم الحجر الى جنب الانسان. الترك الواجب يتحقق بمن يتحقق بناء على الوجوب التعيين، يتحقق بمن بترك الاطعام فقط، وترك الصيام بناء على الوجوب التعيين لكن الصيام بل من المطالب يكون واحد هو دماغ الشطر والالفاظ ما تؤدي المطلوب، هو ذهن يكون واحد الشاطر. ترك الصيام لا يكون محرما، وضمه الى ترك الاطعام لا يكون محرما، بل هو كضم الحجر الى جنب الشخص. اذا بناء على الوجوب التعييني توجد حيثيه الزاميه اولى، وهي حيثيه ماذا؟ تعين الاطعام وحرمة ترك الإطعام، إنها حيثية واحدة الزام. بينما بناء على الوجوب التخييري توجد حيثية إلزامية ثانية، وهي حرمة ظن ترك الصيام إلى ترك الإطعام، إن هذه حيثية إلزامية ثانية. فيكون المورد من الشك في ثبوت هذه الحيثية الإلزامية أو تلك الحيثية الإلزامية. ولا معينة لخصوص واحدة في مقابل الأخرى، فيكون أصل البراءة عن هذه معارضة لأصل البراءة عن تلك. لا أن أصل البراءة يجري عن الحيثية التعيينية، بل يكون ذلك معارضا لإصالة البراءة عن الحيثية الإلزامية في الوجوب التقييري، يعني أنه معارض بالبراءة عن حرمة ظن ترك الصيام إلى ترك الإطعام. فشيء غريب وحلي ولا من الشيخ العراق واي شكرا انا اشوفه الالتفات شيء شنو بس فكروا ان شاء الله في كيفية مناقشة ذلك الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.